بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. درس معنا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن عمرو بن عيان قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت: أوصني. فقال: أوصيك كتاب الله وإياك والمزاح، فإنه يذهب بهيبة الرجل ولماء وجهه، وعليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب فإنه يهيج الرزق. يقولها ثلاثة. هذا الحديث المبارك، أولا الإمام عليه السلام يوصيه بتقوى الله، إنما قال حمران بن عيان وهو كان من كبار صحابة إمام الصادق عليه السلام والباقر، يطلب من إمام عليه السلام أن يوصيه، فأول وصية يوصيك بتقوى الله. هذا تقوى جامع لجميع أبعاد العمل والطاعة لله تبارك وتعالى والاجتناب من المعاصي. ثم يقول: وإياك والمزاح، فإنه يذهب بهيبة الرجل وماء وجهه. المزاح خصوصا إذا كان المزاح إهانة إلى الغير أو نكتة بالنسبة إلى أشخاص معينين، هذه سببا لأن هؤلاء كذلك يجترؤون عليه. أحد أساتذتنا الكبار في قوم في درسه، واحد من الطلاب أشكل عليه، ناقشه في كلامه، فأراد أن يقول: أنا التصحار، يعني أنك لا تفهم بما أنك تصحار، يعني فقدت عقلك كذا. فهو خاطب الأستاذ وقال: العلة تعم يعني أنت كذلك. طبعا هذا لم يكن منه عمل جميل، لا ينبغي للأستاذ هكذا يرد عليه، ولكن يذهب بهيبة الرجل. نعم. ثم يقول الإمام: بماء وجهه، وعليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب قد يكون الإنسان يدعو في مقابل الشخص، هذا جيد لا بأس به، ولكن كثيرا ليس هذا الدعاء أنجد، بل مجاملة للطرف المقابل لجلب قلبه إليه. ولكن الإنسان الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب وهو ليس موجود يدعو له، هذا دليل على حبه لهذا الشخص. والإمام عندما يحرر الإنسان أن يدعو لإخوته هكذا، معناه أن نلقن على أنفسنا حب الآخرين وندعو لهم، وهذا يربي أنفسنا ويدربنا على المحبة للغير، وهذا شيء يفيدنا طبعا. فإنه يهيل الرزق، يقولها ثلاثا. وخاصية وأثر هذا الدعاء سلام رحمة الله أن هذا الدعاء يهيل الرزق، يعني يزيد في رزق الإنسان، يدر الرزق عليه من يدعو لإخوته بذهل الغيب. كان بحثنا في هل يجوز، إذا يعني قلنا أنه يجوز يشترط الإمام العادل بالجهاد إلا إذا كان الدفاع، فالدفاع لا حاجة إلى إذن الإمام ويجوز مع كل شخص، وذكر هناك موردين: مرة يهجم العدو على بلد المسلمين، فهجومه على بلد المسلمين لا بد من الدفاع سواء كان هناك إذن الإمام أو لم يكن، لأن الدفاع أمر واجب عن أعراض الناس وعن أموال الناس وعن يعني عن أراضي المسلمين. وقد يكون الإنسان موجود في وسط المشركين الكفار، يعيش في بلد كلهم كفار، وأراد عدو الذي هو كذلك منهم من الجائرين يريد أن يهجم عليهم، هو يرى أنه في بين هؤلاء إذا هجم العدو وتسلط على الأمور يقتله وينهب أمواله، يجوز له لدفاع نفسه ينضم إلى هؤلاء من يغذيهم في دفع العدو، ولكن يجب عليه في نيته أن يكون ناويا للدفاع عن نفسه لا عن الجائر. ولا عن الدولة الغير المسلمة وغير الصالحة. هذا الذي قاله الذي قلنا بحثنا عنه. ثم هناك كلام وهو أن إذا كان الذي يدافع والمفروض أن الدفاع أمر واجب، ولكن إذا لم ينوي الدفاع نوى إعانة الجائع أو لم ينوي شيء لا إثباتا ولا نفيا لا إيجابا ولا سلبا بدأ بالقتال من دون أن ينوي أن لا يكون من الجائع أو أن يكون من الجائع، لم ينوي، ماذا يفعل؟ في هذا الأمر هناك خلاف بين أنه هل الإنسان الذي لم ينوي شيء أو الإنسان الذي نوى الدفاع عن الجائر، ولكن مع ذلك الدفاع عن الجائر دفاع عن نفس البلد والدفاع عن أعراض المسلمين يحصل نتيجة الأمر هذا الأمر. هل أولا هو مأثوم على هذا الأمر؟ هو ارتكب المعصية عندما هو نوى دفاع عن الجائر أو عندما لم ينوي دفاع عن المظلومين؟ هكذا واضح. هل هو آثم في هذا الأمر أو غير آثم؟ وإذا كان آثما هل هو ضامن بالنسبة إلى ما يتلفه من الأموال والأشياء في ذمن الحرب؟ وبحاجة في الحرب أحيانا يقتل الأشجار، أحيانا يقتل بعض المظلومين في أثناء الحرب، أو أحيانا يمكن تخريب بعض الأموال والممتلكات العمومية والخصوصية، هل هو ضامن بالنسبة لهذه الأمور أو لا؟ لأن المجاهد سواء كان مجاهدا ابتدائيا بإذن الإمام أو المجاهد الدفاعي الذي يدافع عن المظلومين ما يتلفه لضرورة في متابعة حربه ليس ضامنا بالنسبة إليه. السلام عليكم ورحمة الله. ليس ضامنا بالنسبة إليه. أنا كان في القديم وفي الحديث، مثلا إذا كان هناك عدو قد ترصد في بعض البيوت ولا يمكن إلا أن يضرب هذا البيت، والبيت ليس ملك للعدو، البيت جاء واحتل بيوت الناس وبدأ من داخل بيوت الناس يرمي ويغوص على الجانب الحق، يجوز لهم أن يضربوا هذا البيت دفاعا عن أنفسهم وعن أمن البلاد وليس ضامنا في هذا الأمر. ولكن هذا الإنسان الذي لم ينوي الدفاع عن المسلمين ولم ينوي دفاع عن نفسه هكذا حارب، هل هو ضامن أو ليس بضامن؟ يعني على ذمته ما أخرب وأتلف من البلاد أموال المسلمين من باب من أتلف مال الغير فهو له ضامن أو لا؟ فهذا كذلك من المباحث. بالنسبة لهذا الموضوع أن صاحب الرياض رضوان الله عليه في كتاب الرياض سيد علي طباطبائي رضوان الله عليه هو يقول فلا يجوز الجهاد مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من أي عدو يخشى منه على بيضة الإسلام أو أصله ومجتمعه. لا يجوز الجهاد مع الجائر، يستثنى من هذا الجواز إذا يدهم المسلمين من أي عدو، عدو دهم يعني بلد المسلمين ويخشى إذا هو دهم وجاء بل على بيضة الإسلام أي أصله، إما يحارب أصل الإسلام أو يحارب المجتمع الإسلامي يضر بالناس يقتل الناس ينهب الأموال، عند ذلك يجوز. فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه، المراد بغير إذن يعني لا يشترط، يجب ولو لم يكن هناك إذن للإمام، لم يكن إمام يستأذن منه يجب عليه الدفاع. أو يكون بين قوم، الحالة الثانية أن يكون بين قوم مشركين ويغشاهم عدو فيجاهد حينئذ ويقصد الدفع عن الإسلام، هو فيما بين المسلم مشركين والعدو يهجم على هذا الجمع المشركين الدولة المشركة أو الأرض المشركين، هنا بما أنه موجود فيهم إذا لم يدافع يضره كذلك ليس فالضرر على سائر الناس، يجوز له فيجاهد نائدا ويقصد الدفع عن الإسلام، ولكن في نيته لابد أن ينوي الدفاع عن الإسلام وعن نفسه في الحالين، يعني سواء كان دهم العدو أرض المسلمين الذي يحكم عليه إنسان جائر ولا يمكن الجهاد يعني الدفاع إلا من خلال الجائر، أو لا هو يعيش في بلد غير المسلمين، وإذا لم يعاونهم في القتال العدو يأتي ويأخذ أمواله ويقتله ويفعل به ما يفعل. في كلا الحالين، في نفسي في الحالين، لا معاونة الجائر، يعني لا يقصد معاونة الجائر، إنما يقصد دفاع عن نفسه أو دفاع عن بيضة المسلمين ومجتمع المسلمين. كما في الصحيح وغيره، هو يقول هناك روايات تدل على هذا الأمر. ثم يقول فيأثم ويضمن لو قصد معاونة بلا إشكال. إلى هذا الرجل ولو أن الدفاع عليه واجب، ولكن في نيته دفاع عن الحكومة الباطل، هذا الإنسان في فعله آثم، وما أتلف من المال في ذم الجهاد ضامن بالنسبة إليه، بخلاف ما إذا كان نوى عن الدفاع عن نفسه وعن المسلمين ولو تحت ظلال الجائر، تحت لواء الجائر، ليس ضامنا وليس آثما، بل هو مأجور على عمله وليس ضامنا بالنسبة لهذه الأمور. ثم يقول رضوان الله عليه وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قد يكون الإنسان يعني لا يخلو عن ثلاث أحوال، قد يقصد الجائر معاونة الجائر فقط أنضامه، وقد يقصد دفاع عن نفسه وعن المسلمين قطعا ليس آثما وليس ضامنا، بل هو مأجور وليس ضامنا. الحالة الثالثة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لم ينوي معاونة الجائر ولم ينوي الدفاع عن المسلمين، هكذا بلا نية، باطل. هل هو آثم وهل هو ضامن أو لا؟ يقول رضوان الله عليه فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال. وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل نعم، يعني حتى ولو جاهد بغير قصد هو آثم وضامن، وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر. معناه أنه رضوان الله عليه كان يرى أن الأظهر يعني الأقوى أنه آثم وضامن، إنما يخرج من الإثم والضمان إذا نوى عن نفسه أو عن المسلمين. هذا ما قاله صاحب الرياض في كتاب رياض المسائل. هناك كلام للشهيد الثاني رضوان الله عليه في المسالك، مسالك شرح للشرائع، إنما يأتي في بيان هذه المسألة هو يعلق على كتاب شرائع الإسلام يعني المسالك. طبعا يقول وقد تجب المحاربة على وجه الدافع، يعني المحاربة إما جهاد الإبتدائي انتهى عن، قال وقد تجب المحاربة على وجه الدافع، هذا كلام المحقق رضوان الله عليه. هو يعلق عليه يقول أي يجب عليه قصد المدافع، يعني ليس هذا مجرد أن الأمل يتحقق به الدافع، بل أن يقصد بذلك الدافع. فقوله رضوان الله عليه قد تجب المحاربة على وجه الدافع، هو يفسر كلامه يقول مراده من وجه الدافع يعني بنية الدافع بقصد الدفاع، يقول أن يجب عليه قصد المدافع فلا يكفي قتالهم بدونه، يعني إذا كان بدون القصد هو لا يكفي. وإن لم يقصد الجهاد، هو ما قصد الجهاد، لأن الجهاد على هذا تقسيم الإنصار جهاد جهاد ابتدائي بأمر الإمام، ولكن هذا دفاع في مقابل هجوم ودهم المشركين على المسلمين أو الطغاة والبغاة على المسلمين. وإن لم يقصد الجهاد، هو ما قصد الجهاد، ولكن ما قصد دفاع عن المسلمين وأن نفسه كذا، هكذا ذهب راتع. لأن الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها صائغ وبعضها محرم إنما يتميز بالنية. ويبين جهة هذا الأمر، لماذا إذا كان قصد معاونة العدو هو ضامن وآثم، وإذا لم يقصد معاونة العدو بل لم يقصد شيئا، لا الدفاع عن نفسه وعن المظلومين ولا أن يجالب الآخر، لماذا هو ضامن؟ يقول لأن بعض الأفعال أفعال ذو جهات، فالأمر الذي يخصص جهة دون جهة، يعين جهة دون جهة، وعبارة عن النية. مثاله مثلا ضرب اليتيم، قد يكون شخص يضرب اليتيم بنية التشفي، هذا حرام، وأن يضرب اليتيم بنية التأديب ويرى أنه هذا بحاجة إلى الأدب، يعني هذا خدمة إلى اليتيم، تربية لليتيم فيضربه، فهذا ضرب. وقد يكون هذا الإنسان الذي يضرب اليتيم بقصد التشفي يحصل من خلاله الأدب كذلك، وضربه بقصد التشفي صار عصبي ضربه، ولكن إنما ضربه صار سببا لعبرة اليتيم الذي يرتكب هذا الشيء الذي ارتكبه وهو ضربه، هذا ارتكب محرما وهو آثم عند الله تبارك وتعالى. ولو الفعل نفس الفعل، يعني هذا الضرب الذي ضربه كان ينبغي أن يضربه ولكن بنية التأديب، ولا ينبغي أن يضربه بنية التشفي، وما إلى ذلك من الأمثلة التي يمكن أن نأتي بها، أن يكون فعل واحد له جهات مختلفة، بعض الجهات جهات جائزة أو واجبة، وبعض الجهات جهات محرمة، فلا بد أن يدخل من باب الجواز، يعني النية هي التي تعين العمل بأنه عمل حسن أو عمل قبيح. مثلا مثال آخر، إكرام الضيف إكرام العالم أمر مرغوب وأمر محبوب، ولكن قد يأتي ويتكلم بكلام استهزاء، نيته استهزاء، ولكن هذا يصير إكرام له، هذا الإكرام هذا بما أنه نوى الاستهزاء فهو آثم باستهزائه للعالم، ولو أن العالم تلقى ذلك إكراما وتعديلا فأعجبه أو رضي بهذا العام.
إذن يمكن نقول كذلك أنه هو خرج، هذا القسم الثالث، خرج بنية، لم يخرج بعدم نية، هو خرج لا بنية معاونة الظالم ولا بنية الدفاع عن المسلمين، وإنما خرج بنية طلب الثأر مثلا، أو بنية طلب الغنائم مثلا،
أو أخذ الأجرة،
أو أخذ الأجرة، هذه لعله المراد.
نعم، يعني كلامنا في هذا العام، هل إذا لم ينوي هو آثم وضامن بالنسبة إلى ما أتلف أو ليس آثم؟
هو نوى،
لا، النية
معاونة الظالم،
نية معاونة قتل ظالم، زامن وقال قتل، هو زامن وهو آثم،
والدفاع عن المسلمين هو مأجور،
قتل ليس ضامنا ومأجور، ولكن الكلام إذا لا نبى ذلك ولا نبى ذلك سواء
شيء،
نعم لا فرق، هذا لا دخل له في هذا الأمر، أي شيء ينوي إذا كان خارج عن نية الدفاع عن نفسه أو عن المسلمين هذا مر الكلام، أنه رضوان عليه في هذا الظرف كذلك يقول أنه ضامن وآثم، لماذا؟ لأن النيات هي التي تعين، بل أمر الجائز هو عبارة عن الدفاع المقاتل بنية الدفاع، إذا لم ينوي الدفاع فهو ما دفع، وقاتل بدون دفاع فهذا عمل محرم وهو ضامن بالنسبة إلى ما يفعله. فلذلك لابد من دقة في كلامه رضوان الله عليه، يقول أي يجب عليه قصد المدافعة فلا يكفي مثالهم بدونه وإن لم يقصد الجهاد، لأن الفعل الواحد على وجوه مختلفة بعضها صائغ وبعضها محرم إنما يتميز بالنية، كمسح رأس اليتيم، مسح رأس اليتيم قد يكون هو يمسح رأس اليتيم تلطفا باليتيم قد لا، أو استهزاء أو إهانة أحيانا، فلو ترك القاس كان مأثوما ضامنا لما يحترم أو من النفوس والأموال، إذا أتلف مالا محترما أو نفسا محترمة في زمن هذا الدفاع هذا هو ضامن، لأنه عندما قاتل وعندما اشتغل بالفعل ما اشتغل على وجه الجائز، على وجه الذي جاء الإذن من الشارع فيه وهو عبارة عن الدفاع، ولذلك هو ظالم. هذا كلام هذين العالمين الكبيرين، ومثل هذا الكلام الآخرين كذلك أشاروا إلى هذا الأمر. ولكن هناك قائل يقول بأنه لا، أنه ليس ضامنا، ولعل السر في ذلك هذا الكلام. إن قلت أن هذا الفعل الذي هو فعل يكون من صغريات التجري، المفروض أن هذا القتال مع هذا العدو المهاجم أمر مفيد، النية لا تؤثر في كونه مفيدا أو لا، لأنه هجم العدو فنحن ضربنا العدو حتى لا يهجم، وبذلك نجو أهل الإسلام أهل الدين. الآن مثلا الاتحاد السوفياتي تدافع عن سوريا، سواء كان نيتها الدفاع واقعا أو عندها نيات في المستقبل نيات استعمارية وشرطة. الأمر الذي يحصل هو سقوط العدو وضرب العدو، فعلى ذلك هذا من باب من مسائل صغريات التجري. في باب التجري هناك كلام أن المتجري إذا تجرى على شيء ولكن لم يقع نفس هذا الشيء، مثلا زعم أن فلان رجل مؤمن ولا يجوز قتله ولكن أراد أن يقتله، يقتل مؤمنا من المؤمنين نفس المحترمة، اقتله وضربه ثم صادف أنه كان مهدور الدم، قتل شخص كان مهدور الدم وكان يجوز لكل أهل يقتله فقتله، عند ذلك لا ضود لهذا الرجل الذي قتله لأنه لم يقتل النفس المحترمة. أو من رأى شيئا سائلا في ظرف وزعم أنه خمر فشربه، فإذا شربه ما ثبت أنه لم يكن خمرا، كان خلا أو شربة من الشراب الحلال، هذا لا يحد حد شرب الخمر لأنه لم يشرب الخمر. فعلى ذلك كما أنه لا يترتب على فعل المتجرى به ما نواه المتجري، يعني الحكم الذي كان لما نواه المتجري لم يجر عليه الحكم، كذلك فيما نحن فيه أنه فعلا قاتل وبقتاله دفع العدو ولو أنه نوى الدفاع عن الباطل وعن الجائر، فعلى ذلك هو غير آثم وهو كذلك غير ضامن، لأن فعله كان فعلا مفيدا وفعلا به حصل الدفاع عن بيضة المسلمين وعن نفسه، فلذلك من فعل ذلك لا إثم عليه، يعني لا إثم هذا العمل ولا أنه ضامن. هذا ممكن أن يقال هكذا، ولعل القائل بالجواز يعني بعدم الضمان وعدم الإثم بهذا السبب، ولكن يمكن يرد على هذا القائل إن قلت هذا الإشكال بأنه هناك فرق بين باب التجري وما نحن فيه. في باب التجري، التجري قد يكون تجري في مجرد النية، هو الأغلاء يعاتبونه ويذمونه، ولكن حسب الروايات التي وردت أنه معفوف الآن. في باب التجري حتى مفصلا، وأنا ليس الكلام فيه. في باب التجري من أراد أن يفعل شيئا ثم لم يفعل، سواء ندم أو لم يندم، بغي نائما أراد أن يفعل يضرب أحدا فهو في نفس الوقت نائما فلم يستطع أن يفعل، ونعم هذه نيته نية لئيمة وهو مذموم على نيته، ولكن حسب ما جاء في الروايات إن الله لا يؤاخذ عبده بمجرد النية، يمهله حتى إذا ارتكب العمل يمهله لأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فهو بفضله ورحمته لا يؤاخذ الأفراد بنيتهم إذا لم يقترن بعمله. هذا نوع من التجري. النوع التجري الثاني إذا كان هو يفعل شيئا يعني فعلا ولأمل حرام ولكن لم يصادف أنه كان حراما، كمن شرب ماء بزعم أنه خمر أو قتل كافرا ومحذور الدم، يعني كافرا محاربا محذور الدم بقصد أن يقتل مؤمنا، هذا ارتكب فعلا، هذا الفعل المتجرى به. قد يكون بالتجري، إنما التجري في مرحلة النية، قد تخرج التجري من النية إلى الفعل، فالفعل المتجرى به لا يترتب عليه الجريمة أو المعاقبة التي كانت لنفس الفعل الذي نوى، ولكن هو في نفسه ارتكاب المعصية يستحق العقاب بما أنه تجرأ على المولى ففعل ما فعل، هذا عند الأغناء، ويؤاخذ على هذا الأمر، ولكن لا يؤاخذ أنك قتلت نفسا محترما، يؤاخذ أنك قتلت فعلت هذا الشيء أو أطلقت النار ولم يصب إلى الطرف الآخر، لا يؤاخذ لأنه قتل شخص لم يقتل، ولكن يؤاخذ على رميه المندغية وهدفه لإنسان ولو لم يسبه، فهذا ليس مجرمي، يؤخر على فعل المتجرع به. وفي كلا الموردين عبارة أما إذا كان الشيء الذي مورد البحث هو بنفسه فعل المتجرع به، الفعل المتجرع به، ولكن المفروض أن هذا الإنسان الذي يدافع إتلاف مال الغير أو مثلا إضرار الغير الذي يحصل في ضمن هذا الحرب، هذا ليس فعل المتجرى به، هذا خارج، لأن الشيء الذي هو ارتكب كان عملا حراما، ولكن هذا لازم الفعل، يعني لازم الجهاد، الجهاد الدفاع كان واجبا عليه ولكنه لم ينوي الدفاع، نوى الدفاع عن الباطل عن الجائر، فهذا الدفاع بنفسه ليس حراما، يعني بنفسه ليس أملا عليه الضمان، بل لازم هذا الدفاع إتلاف مال الغير، فأتلف مال الغير هذا من قانون من أتى مال الغير فهو له ضامن يشمله. مثال ذلك، نذير ذلك، إذا كان لشخص، قل المولى مثلا بتغليب الذهن، لمولى في ظرف هناك سم من السموم لمعالجة أشجاره، وشخص جاء وأتلف هذا السم، بعدما أتلف هذا السم ملأه الماء ووضعه في مكانه، جاء ابن المولى وشرب هذا الماء ولم يموت، هذا لو لم يفعل ذلك قبل هذا الأمر لا كان الابن كان يموت، مع أنه شرب السم، ولكن بما أنه فعل ذلك هو صار شرب الماء لا شرب السم، ولكنه ضامن بما أتلف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن يشمل هذا الرجل، أتلف هذا السم الذي له قيمة ولو سعر معين فهو ضامن، ولو هذا كان بالنتيجة تم لصالح صاحب السم، لأن ولده يعني صون عن الموت ولم يموت، فعلى ذلك ما نحن في هكذا، الذي فعل الذي دافع عن الظالم أو لم ينفي لم ينفي الدفاع عن المظلوم والدفاع عن نفسه، هو كان ارتكب محرما ولكن من باب التجرؤ، ولكن الفعل الذي ارتكب في ضمنه كان لازما لهذا الفعل الواجب لا نفس الفعل، بما أنه كان لازما لهذا الفعل وهذا اللازم لا يجوز إلا مقدمة لهذا الشيء، إذا هو لم ينتخب هذا الأمر انتخب معاونة الجائر، فمقدمات كذلك لا مجوز له، لا يجوز لمن يريد معاونة الجائر أن يتلف مال الغير، وإذا أتلف فهو ضامن. فعلى ذلك ما قاله صاحب الرياض رضوان الله عليه وصاحب المسالك وبعض الفقهاء الآخرين كلامهم أقرب إلى الحق من القول المقابل، فمن قاتل بقصد معاونة الجائر أو قاتل من دون قصد فما عمله عمل حرام، لأنه فعل من دون مجوز الأمر الذي هو كان له مجوز أن يجاهد دفاعا لا أن يجاهد لشهوة نفسه أو لأجرة أو لشيء آخر، والأمر وكذلك ما أتلف أتلف بدون إذن، أتلف مال الغير ولم يكن مأذونا في هذا الأمر، لأنه لو كان نيته الجهاد الدفاعي لكان يجوز له أن يرفع الموانع في طريقه ولو بإتلاف مال الغير، ولكن الآن لم يكن هكذا. ولذلك نحن مع ما يقوله سهو المسالك والرياض بأن هذا الإنسان ضامن. ثم وكذلك يصدر هذا المعنى الروايات الواردة كما أشار إليه سهم الرياض، هناك روايات نذكر بعض هذه الروايات التي جاء قبل يومين، قرأنا سيرة يونس يونس بن عبد الرحمن حتى وصل إلى هذا القول، قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ المفروض أنه كان مرابطا في دولة الجور، يسأل الإمام كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام، قال يجاهد؟ قال لا، إلا أن يخاف على دار المسلمين. ثم أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم؟ ينبغي منع الروم أن هجوم على المسلمين. قال يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه، فيكون يعني فليكن قتاله، فليكن معناه فليكن قتاله لنفسه لا للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث صحيح السند، وهنا يقيده على أن يكون قتاله لنفسه لا للسلطان، فالقتال للسلطان غير مأذون فيه، فإذا قاتل عن السلطان فهو آثم، وما يرتكبه في ذمة هذا الأمر غير مأذون فهو ضامن. وكذلك الإمام قال فيكون قتاله لنفسه، قيد أن يكون قتاله لنفسه يعني بنية الدفاع عن نفسه، فإذا لم ينوي هذه النية لم يأتي بقتال هو مأذون، أتى بقتال غير مأذون فهو ضامن على كل حال. كذلك ما رواه الصدوق، هذا الحديث رواه الصدوق بعبارة مختزلة في آخره، هناك فارق جاء إلا أنه قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء، فلا بد أن نكون نيته دفاعا عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء. هذا رواية، والرواية الأخرى رواية طلحة بن زيد، طبعا كلاهما في باب الخامس عشر، في باب السادس من أبواب جهاد النفس المجلد الخامس عشر من رسائل الشيخ. معتمد طلحة بن زيد بإسناد يعني إسناد الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن مغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزى القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك. هذا من ناحية السند، في سنده طلحة بن زيد، طلحة بن زيد لم يرد له توثيق في كتب الرجال إلا أن الشيخ رضوان الله عليه وكذلك ابن داود وكذلك علامة في المختصر عندما يذكر طلحة بن زيد يقول كتابه معتمد، الكتاب الذي بغي عنه معتمد، فبما أنه معتمد يعني اعتبر جعلوه معتبر، فعلى هذا الأمر يمكن أن نقول هذه الرواية رواية معتبرة إذا قبلنا باعتبار الشيخ رضوان الله عليه. وطبعا علامة بما أنه كان متأخر فشهادته شهادة إما عن حس، وإما إذا كان عن حس لا ندري اعتمد على أي شيء لأنه كان من المتأخرين. فعلى ذلك ولكن الدلالة واضحة، دلالة يقول أما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك، كذلك قبل ذلك يقول يقاتل عن حكم الله وحكم رسوله لا بد أن يكون قتاله بهذا العنوان، لا من ذاك العنوان. فعلى ذلك هذا يفيد أنه يجب أن ينوي هذا الأمر. ثم من ذلك وصلنا إلى أنه لا يجب أن من يقاتل ينوي القتال والدفاع عن المظلومين لا الدفاع عن الظالمين. مضافا إلى ذلك ما جاء في معاونة الظالمين المال الإعانة الظالم من أنه من لغ قلمه قلما له يكون كذا وكذا. هذا يدل على أنه لا يجوز نية مدافع عنهم ولو كان الأمر الذي يرتكبه يفيد المسلمين. وكذلك الروايات التي وردت حول وجوب الجهاد لإمام عادل قلنا مفهومه عدم الجواز لإمام جائر. طبعا كثير من الروايات كان له منطوق يعني قال إمام العادل ومنع الإمام الجائر يعني لم يكن غير مصرح من باب المفهوم بل كان مصرح في نفس الروايات. فعلى ذلك لا يجوز الدفاع عن الجائر وإذا كان الدفاع عن النفس عن كذا كذلك لا يجوز بمعاضلة الجائرين. وإذا اضطر بذلك لا بد أن ينبي أنه مجاهد عن حكم الله وعن حكم رسوله لا عن حكم الجائر. إطاعة لله لا إطاعة للجائر. ونكره بهذا المقدار ولو بغي شيء ما أردنا أنه ولكن لا تكون بغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.